بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمختارات الجلية من المسائل الفقهية، حاشية واستدراك على شرح مختصر المقنع للعلامة السعدي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن كتاب الوقف والهبة. قال: اشتراط الفقهاء رحمهم الله أن الوقف لابد أن يكون على جهة بر وقربة، يدل على أن الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم ولا ينفذ.
نعم، لأن أصلا الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني توقف أرضا، توقف عمارة، تحبيسها يعني وقفها بحيث لا تباع ولا توهب ولا إلى آخره، ولا تورث ولا شيء من هذا، هذه باقية. وتسبل المنفعة أي الريع والدخل يكون في سبيل الله، ولهذا يكون الوقف فيما يبقى مش فيما يبلى ويفنى. ما يأتي الواحد مثلا يقول أنا موقف الكرتون الطماطم هذا، لا، تصدق به، لكن وقف هو لن يبقى. لكن توقف أرضا، توقف عمارة. وشرط آخر وهو أن يكون ذلك على وجه القربة والبر. أما إذا كان على وجه على وجه معصية فإنه يكون إثما لا طاعة. فلهذا يقول: فلو نوى أوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم ولا ينفذ. ما ينفذه الإنسان لأن هذا معصية. فلو أن الأب أوقف وقفا محرما أو أوصى وصية محرمة أو غير ذلك فإنها لا تنفذ. نعم،
يحرم ولا ينفذ، وهو الصواب، وهو خلاف قول بعضهم في الوصية إنه إذا وقف ثلث ماله على بعض ورثته أنه نافذ جائز، وهذا من باب الأغلاط المحضة التي لا وجه لها.
لعلهم يقولون نافذ جائز إذا أجازه الورثة، أما مطلقا فطبعا لا، لا يجوز. لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هذا الخبر تلقته الكافة عن الكافة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. نعم،
وهذا من باب الأغلاط.
لكن لو أجاز الورثة وسمح الورثة بهذا خلاص الحق لهم. نعم،
وهذا من باب الأغلاط المحضة التي لا وجه لها، لأنها مخالفة للشرع من كل وجه. وإذا كان الوقف شرطه القربة باتفاق الفقهاء فالوقف ممن عليه ديون يضر بها غير نافذ، ولو كان لم يحجر عليه، خصوصا إذا ظهر من قرائن أحواله أن قصده بوقفها أن تحجيرها عن غرمائه، فهذا النوع لا يمكن أحدا من الفقهاء المعتبرين أن يجيزه وينفذه لكونه ظلما متكررا وغدرا ظاهرا.
يعني واحد مثلا عنده فضان أرض وعليه ديون كثيرة، عليه 5 مليون، وعنده فضان أرض زائد عن حاجته، فقال لك أنا بوقف هذا الفدان، توقف؟ ناس لها ديون، يبقى هذا يدخل أيضا في غير وجه البر. يبقى شرط الوقف حتى ينفذ هو شرط الوصية حتى تنفذ، هو شرط أي عمل من الأعمال حتى ينفذ ألا يخالف شرعا. فين حقوق هؤلاء الغرماء؟ سدد الأول، سدد ديونهم، ولهذا يباع الفدان ثم يوزع على الغرماء على حسب حصصهم في الديون. نعم،
قوله: فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومبعض فيه نظر، فإنه لا مانع من ذلك، فإنه إذا علم أن قصده رجل من رجال المسلمين.
يعني يعلق على، يقول قوله: فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومبعض، ولم يعين. يعني يقول الشيخ سيدي يعلق على هذا، يقول: فيه نظر، فإنه لا مانع من ذلك، فإنه
إذا علم أن قصده رجل من رجال المسلمين أو مسجد من مساجدهم فإنه صحيح يصرفه الناظر إلى من يراه أصلح من الرجال والمساجد. وكذلك الوقف على الإرقاء شبيه بمسألة الهبة له.
نعم، الأرقاء
على الأرقاء شبيه بمسألة الهبة لهم، والرقيق يهدى إليه ويتصدق عليه، ويكون ذلك أيضا إعانة لسيده عليه.
يعني الشيخ يعلق على هذا فيقول: على ما يمنع الوقف هنا؟ فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد وبعض. يقول: طيب لو قال على رجل، ها، فإننا نعطيه رجلا صالحا من المسلمين. على مسجد أوقفت هذا، على مسجد يبقى على أي مسجد؟ مساجد المسلمين، ليس باللازم العلم بشخص. نعم لو نص على الشخص وجب صرف هذا الوقف له ولا يتعدى، لكن إذا ما نص على شخص بعينه، على رجل، خلاص نختار رجلا صالح، على مسجد نختار مسجد مساجد المسلمين، وهذا الكلام صحيح. نعم.
فالصواب صحة الوقف المذكور وهو الموافق للأصول الشرعية. قولهم في مصرف الوقف، في مصرف الوقف المنقطع إنه يرجع إلى أقارب الموقف الوارثين بقدر إرثهم، ورواية الأخرى أنه يصرف على الفقراء المساكين، فإنه كان في أقاربه من هو كذلك، كانوا أحق من غيرهم، وهذا هو الذي يغلب على مقاصد الموقفين للأوقاف الشرعية.
نعم يعني هذه مسألة، بيقول صاحب الأصل إنه يرجع إلى أقارب الموقف الوارثين بقدر إرثه، والرواية الأخرى أنه يصرف على الفقراء والمساكين، فإن كان في أقاربه من هو كذلك كانوا أحق من غيره، وهذا هو الذي يغلب على مقاصد الموقفين للأوقاف الشرعية. يعني لو أنه انقطع الوقف، هل يرجع بهذا الوقف اللي هو الأرض إلى ورثة الموقف أو يجعل هذا فقراء المسلمين؟ ففي المذهب قال يرجع في ذلك إلى أو يرجع الوقف إلى أقارب الموقف بقدر إرثهم، والرواية الأخرى أنه يصرف على الفقراء والمساكين، وهذا الأشبه، لأنه أصلا قصد به القربة إلى الله عز وجل في فقراء المسلمين. فإن انقطع الوقف في هذا المكان نقلناه إلى مكان آخر، إن انقطع الوقف كمسجد والمسجد هدم وخلاص، فإنه يمكن أن نبيع قطعة الأرض ونجعلها في نظيرها إذا أمكن، لكن إذا انقطع الوقف بأي حال من الأحوال فإنه يجعل في فقراء المسلمين والمساكين. إن كان في أقارب الموقف فقراء ومساكين فيعطى لهم كسائر المسلمين. نعم.
واعلم أن كلام الفقهاء رحمهم الله في مسائل الوقف على الأولاد وأحد الورثة من قولهم يقدم كذا أو يقدم كذا، إنما ذلك كلام مطلق راجع إلى معاني ألفاظ الواقفين، ولكنه محمول على المقيد في الشرع وفي كلام الفقهاء من أنه لا يحل لأحد أن يوقف وقفا يتضمن المحرم والظلم.
هذا القاعدة، القاعدة لا يحل لأحد أن يوقف وقفا يتضمن المحرم والظلم. قس على ذلك بأي مسألة، أسقط ذلك القاعدة على أي مسألة. نعم.
بأن يكون وقفه مشتملا على تخصيص
أحد، لو أوقف مثلا على قبر أبو غنام أو قبر المعداوي، يبقى مصاريف القبر والكسوة وغير ذلك هذه كل سنة، هذا الوقف نمضيه ولا نوقفه؟ نعم لا ننفذه هذا لأنه محرم. طيب ظلم، أوقف على بعض الأولاد دون بعض، يبقى لا ننفذه. نعم.
بأن يكون وقفه مشتملا على تخصيص أحد الورثة دون الآخرين أو على حرمان من لهم الحق، وهذا القيد يتعين لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن الظلم وأمر بالعدل، فكل ما خالف هذا فإنه مردود على صاحبه غير نافذ التصرف، فإن العبد ليس له أن يتصرف في ماله بمقتضى شهوته النفسية وهواه، بل عليه ألا يخالف الشرع ولا يخرج عن العدل، وإن فعل ذلك كان ذلك باطلا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا تعرف معنى قولهم وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وكذلك معنى قولهم إن وقف الثلث على بعض الورثة صحيح، إن وقف الثلث على بعض الورثة صحيح، وغير ذلك مما هو ملحوظ فيه مجرد اللفظ.
نعم يعني وأن هذا لا يصح لأن هذا فيه الظلم. نعم.
والصواب أنه يغتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في أبواب المعاوضات لوجود الفرق بين الأمرين.
صحيح.
فعلى هذا يصح هبة المجهول سواء تعذر علمه أو لم يتعذر، لأنه بذل ذلك لا في مقابلة عوض على ما هو عليه، فلا مانع من صحته ونفوذه.
يغتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في أبواب المعاوضات، المعاوضات دي لها مقابل، يعني مثلا نفق على الزوجة دي من قبيل المعاوضات مش تبرع. ليه؟ لأنها تبذل لك فرجها وتمكنك من نفسها، فهذا عوض، ولهذا ألزم النفقات نفق على الزوجة لأنه عوض. وكذلك مثلا ما تعطي نتيجة البيع وكذا فهذا عوض. أما تبرعات فيغتفر فيها ما لا يغتفر في إيه؟ في غيرها. ولهذا مثلا مسألة تتعلق بمسائل التأمين، التأمين الموجود الآن، يقولون هذه يا أخي تبرعات، أنت بتعطي وغيرك بيعطي وكذا، وإذا حصلت حوادث أعطينا لهذا وفرجنا كرب هذا وغير ذلك من هذه الأمور. فنقول هذا محرم. ليه محرم؟ لأن كل واحد بيعطي شيئا يريد عوضا ليس متبرعا. والأمر الثاني، أنتم تعيدون هذا الرجل بعيدات وعطايا، تدفع كذا هيعود لك كذا، يبدأ من باب معاوضة. الأمر الثالث، أن قد يتضرر أحد الطرفين حتما، لأنه ممكن يحصل الإنسان حادث بعدما دفع سنة مثلا، كنت دفع له 500 جنيه وحصل حادث احتاج أن تدفع له أنت 40,000، وقد يموت، أو قد يدفع هذا على مدار 20 سنة ثم يموت ولا ورثة له، في المال يروح عندك أنت، ما أرجع إلى بيت المسلمين. فالمحظور في هذا أن هذا كل باب معاوضات. أما تبرعات، لو إحنا مثلا دلوقتي في المسجد الآن قلنا كل واحد يدفع إخواني في الشهر 5 جنيه، أخ يحصل له ظروف، أخ يحصل له كذا، فأنت ممكن يحصل لك ممكن ما يحصلكش، أنت متبرع به. ولهذا ما تأتي أنت بعد سنة تقول أنا ما أخذت، لا، لأنك متبرع. إن جاء لك داع، حصلك داع واحتكت إلى المال وأعطوك الحمد لله، ما أعطوك أنت متبرع. فالتبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. المعاوضات مبنى على ما مشاحة. نعم،
قولهم نعم. في إبرائي،
ولهذا لما جعت مثلا أي ناس من باب التبرعات، ده 5 جنيه وده 10 وده 15 وده 20,000، لا أحد يلومني. فواحد يقول لك أنت ظلمت، يعني مثلا أنا دلوقتي معي مبلغ، أعطي أحمد 5 وأعطي إبراهيم 7 وأعطي فلان 10، واحد يقول لي لماذا؟ هذا يحابي أو هذا كذا؟ مالك داخل في هذا؟ لا يلام المتبرع، ما يلام المتبرع، ما يلام. لكن لو أن الإنسان وجب العدل مثلا كإمام بين الرعية، لابد أن يعدل، فلا يحابي أحدا أحد، أو إنسان عنده زوجتين ففي النفقة لابد أن يعدل فيها ولا يحابي امرأة على أخرى، ده مبنى على مشاحة. أما تبرعات، فالأمر في التبرعات واسع، فيغتفر فيه ما لا يغتفر إيه؟ ما لا يغتفر في غيره. نعم.
قال قولهم في إبراء مدينه من دينه ونحوه مما هو في الذمة إنه يسقط ولو لم يرضى من عليه الحق، وتعليلهم بأنه إسقاط فيسقط سواء رضي أو كره، وأنه لا يفتقر إلى القبول.
نعم، ده المذهب.
قال فيه نظر، فيه نظر ظاهر، فإن الإنسان لا يجبر أن يكون تحت منة غيره، ولا فرق في هذا الباب بين هبة الأعيان وهبة الأوصاف والديون.
نعم، يعني في المذهب أن الإنسان لو أنا أسقط دين إنسان، أنا لي عند فلان 10,000، فقلت له خلاص 10,000 أنا إيه سامحتك فيها وأنا تنازلت عنها. المذهب يقول لا يلزم رضا الذي عليه الحق، ما يلزم رضا، لأن هذا إسقاط مني أنا، أنا صاحب الحق أسقطت هذا. فالمذهب يقول ما يلزم هذا الرجل بالرضا، ويقال لابد من رضاه، لأن الأمر ما يتعلق به، تعلق بمن؟ بصاحب الحق. ولهذا لو جاء من عليه الحق يقول لصاحب الحق تنازل، ما يصح التنازل إلا برضاه، لكن أنا صاحب الحق أتنازل، فلا يلزم رضا من علي الحق. لكن الشيخ السعدي يقول ملحظ هنا جيد، ملحظ جيد، ولهذا سبحان الله الإنسان دائما يقول يعني الخير في هذه الأمة، والنظر والفقه واسع يا إخواني، ولا نقول ما ترك الأول الآخر شيئا، وإنما نقول كم ترك الأول الآخر. وإن كان الحمد لله كل فضل في المتأخر إنما أساسه وأصله المتقدم. فيقول الشيخ السعدي في مسألة أخرى، وهي ليست متعلقة بذات المال، وإنما متعلقة بالمنة. ما أنت تتنازل لي على 10,000 صحيح، لكن أنا الآن صرت أنت صاحب منة علي، صاحب إحسان، أبقى مدينا لك بهذا، فما سقط الدين، لكن هو تحول من دين مال إلى دين منة، وربما يكون هذا أوقع على نفسي من دين المال. دين المنة. ولهذا في يوم من الأيام أول ما يحصل موقف أنا عملت معاك، أنا سويت معاك، أنا اللي تنازلت، أنا مرضتش حريجك، أنا مش اللي، يا الله هذا أصعب من إيه؟ هذا أصعب من دين المال. إنما أنت ليك عندي فلوس وأنا غير قادر، إن شاء الله طب ربنا يسهل، طب ربنا يسر الأمور، وحتى لو أنا ميت وما سددت ملك منا ولست آثما، لكن المشكلة في منتك أنت نزلت، فلهذا يلزم إذنه، لأنه قد لا يرضى بذلك كل أحد. وعليه يقول لا يا أخي جزاك الله خير، ولكن أنا بأتك ما ده، والله خذه أنت تصرف فيه يا أخي، أنا ما لا خلاص خذه أنت وتصرف فيه أنت، مو مشكلة. يبقى إذن الملحظة اللحظة الشيخ سعيد الحقيقة ملحظ دقيق جدا، لأن تنازلك أنت عن هذا الحق لا يسقط الحق، بقي حق أفقد الحق المادي، لكن بقي الحق ده المعنوي وهو حق المنة، وهذا صعب. نعم،
فإن الإنسان
لا يجبر، يقبل الإنسان من هذا الشخص ولا يقبل من آخر. نعم،
فإن الإنسان لا يجبر أن يكون تحت منة غيره، ولا فرق في هذا الباب بين هبة
أن تصرف الأب،
ولا فرق في هذا الباب بين هبة الأعيان وهبة الأوصاف والديون.
قرأنا ده، والصحيح
أن تصرف الأب في مال ولده الذي يصح تملكه له صحيح، لأنه متضمن للتملك. وقولهم في تعليل المنع إن ملك الابن عليه تام ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز، تعليل غير صحيح، ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فإنه كما أن له أن يتملكه فله أن ينوي تملكه ويتصرف فيه، وهو لا يتصرف فيه بالنيابة عن الولد، وإنما يتصرف فيه بحسب أنه ملك له. وليس للشارع غرض في قول الأب تملكته ثم يقبضه ثم يتصرف فيه، وإنما المراد أن الأب في مال الولد، أن الأب في مال الولد حكمه حكم ولده، يأخذ ويبيع ويؤجر ويفعل كل ما لا يضر الولد.
قال الصحيح أن تصرف الأب في مال ولده الذي يصح تملكه له صحيح، لأنه متضمن للتملك. وقالوا في تعليل المنع إن ملك الأب الابن عليه تام ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز، تعليل غير صحيح، فيه قول أنت وملك لأبيك، فإنه كما أنه له أن يتملك فله أن ينوي يتملك وتصرف فيه، وهو لا يتصرف فيه بالنيابة عن الولد، إنما تصرف فيه بحسب أنه ملك له. وليس للشارع غرض في قول الأب تملكته ثم يقبضه ثم يتصرف فيه، وإنما المراد أن الأب في مال الولد حكمه حكم ولده، يعني في مال أبيه، يأخذ ويبيع ويؤجر ويفعل كل ما لا يضر بالولد. هذا هو القيد، ما لا يضر بالولد. لكن لو كان تصرفا يصلح الولد فهل يلزم إذن الولد في ذلك أم لا؟ فالشيخ يرجح أنه لا يلزم الإذن طالما أنه لا يضر بالولد، وهذا والله أعلم فيه نظر. إنما ملكية الأب في مال الابن والتصرف في ذلك فيما يتعلق بنفقته ولا لا مطلقا، يعني أنا أبي مثلا أبيع بيتي الآن وتصرف مثلا فيه كيفما شاء، ففيما يتعلق بالنفقات، فيما يتعلق بما يلزم الابن تجاه الأب، هذا الذي يتصرف فيه الأب، أما غير ذلك فالتصرف للابن، وملكية الابن ملكية وملكية الأب ملكية، إلا فيما يتعلق بالنفقة، فيما يتعلق بما يجب على الابن تجاه أبيه وبما يجب على الأب تجاه ولده في هذا الحد فقط. مثل الزوجة مع الزوج، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لكن زائد على النفقة مالك دخل بمال زوجك. إنما إذا قصر الزوج في النفقة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم،
قوله فإن وصى لحي وميت
يعلم موته.
نعم،
فإن وصى لحي وميت يعلم موته،
فالكل للحي.
نعم،
قال الصحيح القول الآخر إن الحي
له، يعني وصى لمحمد وإبراهيم، هو يعرف إن إبراهيم هذا مات من 10 سنوات، فيكون إبراهيم ملغى، ويكون المال كله لمن؟ لمحمد الحي. هذا المذهب. قال الشيخ الصحيح
الصحيح القول الآخر إن الحي له النصف فقط كجهل موته، لأنه كيف يتملك شيئا أو يكون له شيء لم يملك إياه
ويعود النصف هذا للورث. يعني أنا أوصيت لمحمد وإبراهيم، وإبراهيم هذا ميت وأنا أعلم أنه ميت، أوصيت لهما، إذن الوصية تنفذ، أوصيت لهما بمبلغ من المال أو بالثلث أو بالربع أو غير ذلك، يبقى هذه الوصية على اثنين، فمن كان حيا الحي هذا يأخذ النصف فقط ولا يأخذ الآخر، وإنما الآخر نصف الآخر يبقى في التركة كما هو يتقسمه الورثة ولا يذهب إلى هذا، لأن الموصي إنما جعل له النصف. طيب والنصف حق الميت، هذا إذا لم يجد محلك فيبقى في أصل التركة، كما لو أوصى في جهة المحرم فلا ينفذ هذه الوصية وتبقى في ملك التركة على ما ينتقل إلى محمد. نعم.
قوله: وتصح الوصية بكلب صيد وزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، قال: هذا غير صحيح. فالصواب
قوله: وتصح الوصية بكلب صيد وزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. نعم.
قال: هذا غير صحيح. فالصواب أن له الكلب كله والزيت المتنجس كله، إلا إن كان قد أوصى بثلث ماله ثم أوصى بهذه زيادة على الثلث، فإنه يفتقر إلى إجازة بقية الورثة، وكيف لا يكون له جميع ذلك
وهو فالصواب.
فالصواب أن له الكلب كله والزيت المتنجس كله، إلا إن كان قد أوصى بثلث ماله ثم أوصى بهذه زيادة على الثلث، فإنه يفتقر إلى إجازة بقية الورثة، وكيف لا يكون له جميع ذلك وهو صاحب أموال عظيمة ولم يوصي بغير الكلب المذكور والزيت. وتعليلهم ذلك بأنه لابد من سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به غير ظاهر، فإنه ناقص عن الأموال التي تتمول، فكيف يصحح الوصية بالمال الكثير المتمول وليصحح الوصية بالمال الناقص الذي لا يتمول حتى يكون له مقابل من جنسه؟ وهذا واضح ولله الحمد.
يعني يقولون: لو أوصى وتصح الوصية بكلب صيد وزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورث، بمعنى رجل أوصى بكلب صيد أو زيت متنجس، رجل عنده أموال ملايين، هنا يقولون له ثلث الكلب فقط وله ثلث الزيت فقط المتنجس. طب ليه يا جماعة؟ هي التركة كله طبعا، ليه ذكر كلب الصيد؟ كلب الصيد ما له قيمة أصلا، ما يباع ولا يشترى ولا إلى آخره، كلب الصيد إنما يقتنى فقط، لكن بيعه لا، ولهذا لا قيمة له مادية. فلهذا من هنا قال المذهب له الثلث فقط، لأنه ليس لهذا نظير في التركة، ما فيش بقى كلاب أخرى وكذا عشان نقول ده بياخد إيه كلب ويمشي، وإنما الباقي مال، فالمال للورثة. إنما هذا أوصى بالكلب صيد وزيت متنجس وليس لهما نظير في التركة، يبقى ليس له إلا الثلث فقط، إلا إذا أجاز الورثة وقالوا خلاص خذ الكلب وخذ الإيه الزيت المتنجس. فالشيخ السعدي يقول لي: إذا أوصى بكلب صيد أو زيت متنجس، وهذه لا يلزم يكون لها نظير في التركة ولا تضر الورثة، لكن لو كان هذه الوصية بكلب صيد أو بزيت المتنجس فوق الثلث، يعني أوصى بثلث التركة وكلب صيد، نعم نقول بقى هنا إيه صار الحق للورثة، هنا صار الحق، لأن ما فوق الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. أنا وقد أوصى بهذين فقط، خلاص يا عم خد كلبك ومشي، وزيت المنرجس تمنعوا لي؟ طيب ولك أصلا ما عندناش كلب ثاني، طب وله ولو ما عندك كلب ثاني أوصى بهذا، وهذا لا معارض له في إنفاذ الوصية، لا معارض له في إنفاذ الوصية، يبقى إذن هنا لا ليس من حقي من يقول له لك الثلث فقط وإذا أذن لك بالباقي وإلا فليس لك ذلك، بل الكلب كله والزيت المنتجس كله انما يكون الموصى به الا اذا كان هذا زيادة عن الثلث، فحينئذ لا يصح الا باجازة الايه الورثة. طيب نقف عند كتاب الفرض.
انا اوصل شيء محرم بيعه يدخل هذا في تحت العدد؟ يعني هذا يدخل في الوصية بكل شيء يحرم بيعه؟
يصح طبعا، اصل دي منفعة، ده مباح، لا هو ظلم ولا هو محرم، يعني لا هو ظلم ولا هو محرم.
طب اصلا هنا كل محرم لغيره يعني ما يكونش محرم؟
لا 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 لا، ليس محرما طبعا. لو لهذا نص على كلب صيد، كلب صيد يبقى في الاقتناء
لا يحرم استعماله ويحرم غيره،
لا غير النجس. ما نعم
مات رجل مات يعني ولم يحج وله ورث، ماذا يفعلون؟
وترك ايه؟ له تركه. كلام الجماهير انه يحج له منها، لان هذا دين متعلق بحق له سبحانه وتعالى، فيحجون عنه ثم الباقي يقسم ذلك. هذا قول الجماهير الذين يرون جواز الحج عن الغير. اما من منع من الحج عن الغير قالوا هذا إذا كان يعني قادرا يحج ولم يحج فإنه لا يحج أحد عن أحد، وعليه فلا يحج عنه وتكون التركة كلها للورثة. والصحيح قول الجمهور أنه يباع الفدان أو يحج عنه منه والباقي يقسم على التركة، فيكون هذا من جملة الديون التي يتخلص منها قبل قسم التركة.
إذا واحد من الأرض أخذ المال ومثلا واحد يسيبه يحج عنه حكم أخذ المال؟
لا بالضبط، يعني هو مش هيتاجر، هو مش هيتاجر، هو يقول لك مثلا ماشي يعني انا هاخد الحجة بكام؟ ب60,000. اسأله في اي مكتب حجة ب60,000، يوم اتصل عن سيبه ويديله 5,000 يحج من هناك من مكة، يحج عنه ب5,000 وبعدين يحطه 55 في جيبه. لا، التكلفة الفعلية جزا الله خير، لو عايز يكلف نسيبه 5,000 وننزل 5,000 من التركة يبقى جزا الله خير، انما يتاجر هو بها يحاسبهم على 60,000 ويروح يكلف واحد ب5,000، لا، انما يخرج منها الفعل فعلا حجة. فحجة الاب هنا كلفت 5,000. نعم. لا، في ناس بتتاجر، كان في اخوة احنا في الرياض مثلا في حج بالوكالة، يوم الاخ يرضو وكالة مثلا ب10,000 ريال ويروح يشوف واحد ب3,000 ريال، يعني هو بياخد مثلا وكالة من واحد ب10,000 ريال ويروح يأجر واحد ب2,000 ريال، ممكن يشوف وكالة تانية كمان. نعم، فهذه متاجرة. نعم، صارت من انواع الدخل. ما احنا كل الكلام على انه واجب عليه، كل الكلام على انه واجب عليه، كلام فيما لو وجبت عليه الحج. اما تطوع لا، تطوع يعني نقول مثلا نتطوع عن ابينا، لا، الكلام هذا كله فيما لو وجبت عليه الحج. خلاص، يبقى هو مش واجب. ايه اللي واجب؟
يبقى مش واجب عليه، مش
حاجة. يبقى مش واجب، لا مش واجب. احنا بنقول هذا الكلام فيما لو وجب عليه الحج، وجب عليه الحج ومات، يبقى من جملة الديون اللي تخرج من التركة. ما تصرف ايه؟
قال مثاله لولده سيارة تبعها الأب، من توكيل الابن لو كان بايع وبقى.
نعم، إخراف الميكروفون. نعم،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ببيع، البيع معروف، مثاله لولده سيارة فباعها الأب بدون توكيل الابن له فالبيع باطل.
نعم، هذا مما يدل على أن الأب لا تصرف في هذا تصرفا عاما، انما كما قلنا فيما يتعلق بحقه هو، حقه هو يتصرف فيه. نعم.
يقول: وقال بعض العلماء: ان تصرف الوالد في مال ولده ببيع او عتق او ابراء صحيح، لانه اذا كان له ان يتملك هذه الاشياء فتصرفه فيها من باب اولى.
هذا مبنى على اصل، هل له اصلا يتملك؟ انما اخذه بعموم انت وملك لابيك، وإنما هذا فيما يتعلق بحق الأب على الابن وليس عموما، فليس له أن يتملك مال الابن كله، فهذا مؤسس على قاعدة غير منضبطة، ليس له أن يتملك المال كله، إنما يأخذ ما هو بقدر نفقته، يتصرف في الحدود التي له، كما قلنا الزوجة مع الزوج، خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف، لكن تأخذ أكثر من هذا لا. نعم. امرأة ايه؟ يعني اوصت بالبيت للجمعية ولها ورثة خالص؟ لا ما هو ورثة يعني هي مش ما لهاش اولاد ورثة، خلاص اذا كان ورثة من عصابتها يرثون، فيبقى الوصية في الثلث فقط، فلو اوصت بالبيت كله بعد موتها للجمعية تنفذ في الثلث ويبقى الباقي على اجازة الورثة ويأخذ الثلثين الورثة. نعم.